بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المتن رحمه الله تعالى: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك، وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشرطه مشتر أو مشتر. وكذلك حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك، والورق مطلقا لمشتر. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها.
أحسن الله وحصاد بيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، وصلنا إلى الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن بيع الأصول والثمار، للكلام عن بيع الأصول والثمار. والمقصود بالأصول أيها الأحبة في الله عند الفقهاء الدور والأرض والشجر، هذه تسمى أصول. هذا الباب أو هذا الفصل يسمى عند الفقهاء بيع الأصول والثمار. والأصول أحبتي في الله عند الفقهاء تشمل الدور والأرض والشجر، أما الثمار فمعروفة أيها الأحبة في الله كالمشمش والتفاح وما شابه. سيتكلم أيها الأحبة في الله المؤلف في هذا الفصل عن جملة من الأحكام المتعلقة ببيع الأصل وبيع الثمرة، ذلك أن المشتري إذا اشترى أصلا أيها الأحبة في الله، ماذا يشمل هذا الأصل؟ إذا اشترى دارا هل يشمل هذا الشراء الأرض التي عليها الدار والسقف والأبواب؟ إذا اشترى شجرا هل يشمل الثمار أو لا يشمل الثمار؟ هذه الأحكام ذكرها المؤلف هنا، وانتقل إلى الحديث عن متى يباع أو تباع الثمرة. أقول أحبتي في الله، قال المؤلف رحمه الله: وإذا باع دارا، وإذا باع دارا شمل البيع أرضها. إذا باع الإنسان دارا فإن هذا البيع يشمل الأرض التي عليها الدار، يشمل الأرض التي عليها الدار، ويشمل أيضا المعادن الجامدة فيها من حديد أو ذهب أو نحو ذلك، بخلاف المدفونة، بخلاف المدفونة فيها. وبخلاف المعادن الجارية، وبخلاف المعادن الجارية كالماء مثلا وكالنفط مثلا لا يشمل ذلك، لأن الناس شركاء في ثلاثة كما جاء في الحديث. إذن قوله أرضها يشمل المعادن الجارية أو المعادن الجامدة في هذه الأرض، بخلاف المعادن الجارية وبخلاف المعادن المدفونة أيضا أيها الأحبة في الله. قالوا لأن المدفونة هي متصلة لكنها لغير مصلحة هذه الأرض، وإنما هي موضوعة لغرض آخر، لغرض آخر. وعطف على الأرض قال وبناءها، أي هذا البناء الذي في الدار يشتريه الإنسان، حينما يشتري دارا يشمل هذا البناء. قال وسقفها، يعني ليس فقط الجدران وإنما السقف كذلك. وقد يستغرب يعني واحد منكم فيقول وهل من اشترى دارا يعني قد لا يشمل سقفها؟ نقول هم في زمانهم السقف كان متحركا، كان يطوى يلف أو يفك، أحسن الله إليكم. فيريد المؤلف أن يبين أيها الأحبة في الله أنك إن اشتريت دارا فإن شراءك للدار لو لم تبين ولو لم تذكر فإن السقف والبناء والأرض يدخل في هذا الشراء. وكذلك قال وبابا منصوبا، باب هذه الدار أيضا أصبح لك. وكذلك قال سلما ورفا مسمورين. السلم الموضوع على الدار أيها الأحبة في الله أيضا يشمله حكم البيع ولو لم يذكر. وكذلك لو كان في الدار رفوفا قال مسمورة، يعني مثبتة أيها الأحبة في الله، مثبتة في الحائط، هذه يشملها البيع. لو دخل فاضل فاشترى دار سامر والمكتبة التي عنده ليست مسمورة، فلسامر أن يأخذ هذه المكتبة ولا يقول أن فاضل أنا اشتريت منك الدار بما فيها، فإن الرفوف المسمورة يا فاضل هي التي يشملها البيع. قال وخابية مدفونة. وخابية، الخابية يا كرام هي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء، الوعاء الذي يحفظ فيه الماء، أيضا هذا يشمله البيع أحبتي في الله، هذا أيضا يشمله البيع. سؤال الذي الآن في أذهانكم أجمعين، ما الضابط في هذه الأشياء كلها؟ ما هو الضابط في هذه الأشياء كلها أيها الأحبة في الله؟ الضابط فيها أحسن الله إليكم ما يلي: كل ما اتصل بها أي بالدار يدخل في البيع، كل متصل لمصلحتها، كل متصل لمصلحتها يدخل في البيع. ويعني هذا يا سامر أن المنفصل لا يدخل في البيع، والمنصوص عليه في العقد يدخل. يعني عندنا يا إبراهيم ثلاثة أشياء: منصوص عليه في العقد اشترى سامر دارا من فاضل، ونص على أن الغرفة التي في كما يقولون في فناء الدار هذه يشملها البيع. نقول أيها الأحبة في الله هذا منصوص عليه في العقد. والثاني المتصل لمصلحة الدار، هذا يدخل دون أن يذكر في العقد. أما المنفصل لا يدخل. ما المنفصل يا كرام؟ ذكر المؤلف أمثلة من المنفصل الذي لا يدخل في البيع. قال لا قفلا. القفل أيها الأحبة في الله عند الفقهاء الذي هذا القفل غير المثبت بالباب، القفل غير المثبت بالباب يا فاضل، يعني قفل يوضع كما يقولون على الباب ويفك ويؤخذ من الباب، ليس ثابتا في الباب، هذا لا يشمله البيع. لاحظوا لماذا؟ لأنه في حكم المنفصل. كذلك المفتاح عندهم في حكم المنفصل. لاحظوا المنفصل لا يشمله البيع. الدلو والبكرة، الدلو الذي ينقل فيه الماء لا يشمله البيع، والبكرة التي يستخرج بها الماء، تعرفون البكرة الحبل الذي يوضع، هذا أيها الأحبة في الله. البئر الخابية يشملها، لكن الدلو والبكرة ما يشملها. لماذا هذا التفريق يا مشايخ؟ قالوا لأن هذه في حكم ماذا؟ في حكم المنفصل. قال ونحوها. نحوها مثل ماذا يا سامر؟ الأثاث. دخل سامر على بيت، نعم، نعم أقول أيها الأحبة في الله، الضابط عند الفقهاء أن المتصل يدخل والمنفصل لا يدخل، والمنصوص عليه في العقد يدخل. وذكر جملة من الأشياء أيها الأحبة في الله التي لا تدخل، ذكر قال لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة، هذه الأشياء منفصلة غير متصلة بالدار، لذلك لا يشملها البيع. قال ونحوها، يذكر الفقهاء تمثيلا على نحوها بالأثاث، لو أن عمر اشترى من عصام دارا ولما رأى البيت رأى فيه كنبا وأثاثا، فلما سلمه البيت ما وجد الكنب، يا عمر أين الكنب؟ قال أنا ما بعتك الكنب، أنا بعتك الدار. فالكنب في حكم ماذا يا عصام؟ في حكم المنفصل أيها الأحبة في الله. إذن هذا ما يتعلق بالدار، هذا ما يتعلق بالدار. المرجع عندهم ما هو أيها الأحبة في الله؟ القاعدة التي تقول عندهم أن ما كان متصلا لمصلحة الدار يدخل في البيع، وما كان منفصلا لا يدخل في البيع، والمنصوص عليه في العقد يدخل في البيع. انتقل إلى الأصل الثاني وهو الأرض، قال أو أرضا، يعني وإذا باع أرضا، إذا أنت اشتريت أرضا فماذا يشمل هذا الشراء؟ اشترينا أرض، قال شمل غرسها وبناءها. إذا اشترى محمد أرضا فإن ما فيها من أشجار ومن بناء، غرفة للحارس مثلا، شاليه مثلا، هذا كله يدخل أيها الأخوة. قال رحمه الله أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن من اشترى دارا وما يلحق ذلك من أحكام أيها الأحبة في الله، انتقل إلى الحديث عن الأرض. والأرض من الأصول كما ذكرنا أن الأصول الدور والأرض والأشجار. بين المؤلف رحمه الله أن من اشترى أرضا فإن هذا الشراء يشمل غرسها، والغرس أحسن الله إليكم هو الأشجار، الغرس هو الأشجار، فمن اشترى أرضا فإن الأشجار التي فيها تنتقل إليه بهذا الشراء، بهذا الشراء، لأن هذه الأشجار من حقوق هذه الأرض. وكذا البناء، فلو أن خالدا اشترى أرضا وفيها بناء كغرفة حارس مثلا، فإن هذا البناء ينتقل إلى المشتري، ينتقل إلى المشتري، لأن البناء أيضا من حقوق هذه الأرض. واستثنى المؤلف من ذلك، قال لا زرعا، لا زرعا. والزرع أيها الأحبة في الله هو اسم لما يستنبت بالبذر، اسم لما يستنبت بالبذر، وله صور وأنواع، منها ما لا يحصد إلا مرة واحدة، ما لا يحصد إلا مرة واحدة، كالقمح والشعير ونحوهما، كالقمح والشعير ونحوهما. وهو الذي عناه المؤلف هنا في أن هذا الزرع لا يشمله البيع، فمن اشترى أرضا وهذه الأرض مزروعة بزرع يحصد مرة واحدة، فإن هذا الزرع أيها الأحبة في الله يكون من ملك البائع لا من ملك المشتري، لأنه ليس تابعا للأصل، لأنه ليس تابعا للأصل. قال وبذره، وبذره يعني المبذور، فلو أن خالدا اشترى أرضا من زيد، وكان زيد قد بذر هذه الأرض قبل بيعها، هذا البذر أيها الأحبة في الله هو من ملك صاحب الأرض لا من ملك المشتري، لا ينتقل إلى المشتري بهذه الصفقة، وإنما يبقى من حق صاحب الأرض. فإذا ما نبت هذا البذر فإن هذا الزرع يكون من ملك البائع لا من ملك المشتري، فيبقى في الأرض إلى أول وقت أخذه عادة، الفقهاء يقولون هذا المبذور هو من حق المالك أعني البائع وليس المشتري، يقولون ولكن يبقى هذا البذر في الأرض إلى أول وقت أخذه عادة، وذلك مراعاة لحق البائع. يعني اشترينا أرضا وهذه الأرض مبذورة بقمح، بعد أن ينبت هذا الزرع أعني القمح ويصل إلى أول وقت حصاده يجب على مالكه وهو البائع أن يحصده حتى لا نضر بحق المشتري. قال إلا بشرط، يعني إلا إذا اشترط المشتري أن يكون الزرع له، والمؤمنون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على شروطهم. ثم قال ويصح مع جهل ذلك. هذه العبارة أيها الأحبة في الله عائدة على أمر البذر، فإذا جهل المشتري وجود البذر عند الشراء وتبين له ذلك لاحقا فإن العقد صحيح ويثبت له الخيار، فإن العقد صحيح ويثبت له الخيار. اشترى خالد أرضا فتبين أن هذه الأرض فيها زرع قد بذر قبل الشراء، فإذا ما نبت هذا الزرع وكان خالد يجهل وجود هذا البذر فإن جهله لا يلغي حق البائع فيه، لا يلغي حق البائع فيه، ويبقى العقد صحيحا والمشتري يكون يثبت له الخيار، يثبت له الخيار. ثم انتقل رحمه الله إلى صورة أخرى من صور الزرع، قال وما يجز أو يلقط. معلوم أيها الأحبة في الله أن من الزروع ما يجز جزا كالنعناع وغيرها من الورقيات، أو كالبامية وبعض البقوليات التي تلتقط وتنبت من جديد. قال أو يلقط، أو يلقط كما ذكرت لكم كالبامية وغيرها من البقوليات التي تلتقط وبعض الخضروات وتنبت. قال ويلقط مرارا. هذه المزروعات أيها الأحبة في الله التي تجز وتنبت من جديد وتلقط وتنبت من جديد، إذا اشترى مشتر أرضا وهذه الأرض مزروعة بنعناع أو طماطم مثلا، هذا النعناع والطماطم يلتقط عدة مرات، من الذي يملكه؟ هل ينتقل الملك إلى المشتري أم ماذا؟ يقول مؤلف أصوله للمشتري. إذن تنتقل هذه المزروعات، أعني أصولها النبتة نفسها، النبتة نفسها تنتقل إلى المشتري. ولكن أيها الأحبة في الله يقول وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع، يعني عند البيع يكون هذا الذي يجز أو يلقط يكون قد نبت منه ما هو في وقت الجز أو اللقط. يقول هذه الجزة واللقطة عند العقد هي للبائع، هي للبائع، وينبغي عليه أن يلتقطها أو أن يجزها في الحال، إلا إذا اشترط المشتري أن تكون من حقه. وهنا نبين أيها الأحبة في الله أن الزروع أنواع، منها ما لا يبقى أصله وهو الذي تكلمنا عنه كالقمح ولا يحصد إلا مرة واحدة وهذا من حق البائع، ومنها ما يبقى أصله في الأرض، ما يبقى أصله في الأرض يقولون أصله يبقى كذلك فوق الأرض، هذا الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله. بيّن المؤلف أن حكم هذا أن هذه النباتات تنتقل إلى ملك مشتري الأرض، لكن للبائع ما كان قد نبت على هذه المزروعات ووقع العقد وهي نابتة أيها الأحبة في الله، لذلك قال ظاهرتان يعني باديتان. لماذا يا كرام؟ قالوا لأنه يعني هذا الذي نبت وهو ظاهر جزة ولقطة ظاهرة لأنها كالثمر المؤبر، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. فهذا النخل الذي أبر وتم العقد بعد تأبيره هو من ملك المشتري، من ملك المشتري. وكذا الجزة واللقطة الظاهرة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق ببيع النخل، قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه. إذا باع صاحب النخل نخلا، إذا باع صاحب النخل نخلا تشقق طلعه. الطلع أيها الحبة في الله هو الوعاء، وعاء عنقود النخل، والذي يكون مغلقا ثم يتشقق، وما يطلع على النخلة فيصير ثمرا إن كانت أنثى، وأما إن كانت النخلة ذكرا فإنه يصير فيه شيء أبيض له رائحة زكية تلقح به الأنثى، هذا الذي يسمى الطلع، وباختصار هو الوعاء، وعاء عنقود النخل الذي يكون مغلفا. إذا بعت نخلا وقد تشقق هذا الطلع أيها الأحبة في الله، فالثمر له أي للمشتري، عفوا للبائع، فالثمر له يعني للبائع، له عائد على قوله من باع. لماذا أيها الأحبة في الله؟ لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر الذي ذكرته لكم قبل قليل: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. والعلماء يقولون هذا الحديث فيه ذكر للتأبير، والتأبير التلقيح يعني ملازم للتشقق. المؤلف ذكر التشقق، فإذا ما تشقق الطلع فإن هذا الطلع من ملك البائع. لماذا؟ استدلالا بحديث التأبير، قالوا: التأبير ملازم للتشقق، فإذا تشقق يؤبر عادة. وجعل التأبير ضابطا، جعل التأبير ضابطا لأنه أكثر، وجعل التشقق عفوا وجعل التشقق ضابطا لأنه أكثر ضبطا، قالوا، بخلاف التأبير الذي هو من فعل الناس، أما التشقق هو بأمر الله جل في علا، بخلاف التأبير فهو من فعل الناس، لأن الناس قد يتأخرون، فإذا قلنا أنه يبقى هذا الطلع ينتقل مع البيع إلا إذا أبر قد يتأخر في تأبيره. فالعلامة الضابطة أو الأكثر ضبطا أيها الأحبة في الله، قالوا التشقق، فإذا تشقق الطلع فإنه من ملك البائع، استدلالا بحديث التأبير: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. قلنا والتأبير ملازم للتشقق، إذ لا يقع إلا بعد أن يشقق أو أن يتشقق الطلع. كذلك قال: ما لم يشرطه مشتري. وكل هذا أيها الأحبة في الله يستدلون به على حديث المؤمنون على شروطهم. ثم انتقل أيها الأحبة في الله إلى حكم بيع الأشجار التي فيها ثمار، قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. إذا باع إنسان شجرا وهذا الشجر قد أثمر، يعني حمل ثمارا، وهذه الثمار كانت ظاهرة أي غير مغطاة، معلوم أيها الأحبة في الله أن الثمار منها ما لا يكون له قشر، ومنها ما يكون له نور، ومنها ما يكون له كم كما ذكر المؤلف. يقول المؤلف: إذا اشتريت شجرا ولهذا الشجر ثمر ظاهر، فكذلك حكم هذا الثمر للبائع لا للمشتري، للبائع وليس للمشتري، لحديث تأبير النخل أيضا أيها الأحبة في الله. قال: أو ظهر من نوره كمشمش. طبعا مثال على الشجر الذي ثمره يكون غير مغطى كالعنب والتين، فإذا كان العنب والتين ظاهرا فهو من ملك البائع ولو باعه. قال أو ظهر من نوره كمشمش. النور هو الزهر. إذا كانت هذه الشجرة ثمارها تكون بداية زهرا، فإذا تفتح الزهر خرج الثمر منه كالمشمش والتفاح. إن كان لا يزال في النور لا يزال زهرا فينتقل للمشتري، وإن ظهر من نوره فإنه يكون من ملك البائع، أيضا لحديث التأبير أيها الأحبة في الله. قال أو خرج من أكمامه. الأكمام جمع كم، والكم هو الغلاف. بعض المزروعات أو بعض الأشجار ثمارها تكون في كم، مثل المؤلف بالورد والقطن. الورد والقطن هذا الكم أيها الأحبة في الله إذا خرجت الثمرة منه فإن ملكها يكون للبائع، كل ذلك قياسا على الطلع إذا تشقق. قال وما قبل ذلك، يعني الثمر قبل هذه المرحلة، قبل ظهوره أو قبل ظهوره من نوره أو قبل خروجه من كمه، فإنه للمشتري قال مطلقا، يعني إن كان يقطف أو لا يقطف، سواء كان يقطف أو لا يقطف فإنه ينتقل إلى المشتري. قالوا استدلالا بمفهوم حديث ابن عمر. منطوق حديث ابن عمر أن النخل بعد أن يؤبر ينتقل أو لا ينتقل، يبقى للثمرة تكون للبائع. مفهوم الحديث أنها إن لم تؤبر فإنها تكون من ملك المشتري. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال وما قبل ذلك، أي الشجر الذي فيه ثمر قبل أن يكون باديا أو قبل أن يظهر من نوره أو قبل أن يخرج من كمه، فإنه ينتقل إلى المشتري مطلقا، كان سواء كان يقطف أو لا يقطف. ثم قال رحمه الله منتقلا إلى مسألة بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه، قال رحمه الله ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. بيّن المؤلف وهنا يا كرام عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا لم يظهر صلاح الثمرة فإن ذلك دليل أو فإن ذلك أمارة على عدم جواز بيعها، فإن بدا صلاحها جاز بيعها، استدلالا بحديث ابن عمر أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، أخرجه البخاري ومسلم. حديث ابن عمر أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، نعم. وأيضا يقول الفقهاء لأنه إذ باعه قبل بدو صلاحه فإن ذلك يعرض هذا المشتري إلى الغرر، بمعنى أنه اشترى شيئا ولا يضمن هذا الشيء، لا يدري هل سيكون ناضجا أو سيكون مثمرا أو صالحا أو غير ذلك. نعم. ثم انتقل مسألة الزرع فقال ولا زرع قبل اشتداد حبه. لا يجوز أن يحرم ولا يصح العقد. قال ولا يصح، لا يصح عقد البيع. يقول ولا زرع، أي ولا يصح بيع زرع قبل اشتداد حبه. الحب أيها الأحبة في الله أمارة صحة بيعه اشتداد الحب، فالحبة قبل نضجها قبل أن تشتد لا يجوز بيعها إن كانت طرية، فإن اشتدت هنا تأمن العاهة وتظهر للمشتري حقيقتها فيجوز بيعها. والدليل على هذا أيها الأحبة في الله حديث أنس أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، أخرجه الخمسة إلا النسائي. ثم قال رحمه الله لغير مالك أصل أو أرضه. هذه العبارة معناها أيها الأحبة في الله أنه يستثنى
من تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه ما إذا باعها لمالك الشجرة أو الأصل أو الأرض. إذا باع صاحب الثمر الثمر لمالك الشجرة فإنها ستبقى عنده، أو الأرض صح ذلك أيها الأحبة في الله، صح ذلك. نعم، هذه الصورة الأولى التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه إذا كان بيعه لمالك الأصل، أي مالك أصل هذه الثمرة، يعني أصل الشجرة، يعني مالك الشجرة أو مالك الأرض كما قال المؤلف رحمه الله. أيضا يوجد صورة ثانية ذكرها المؤلف، قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. أيضا هذه صورة يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهي إذا اشترط البائع قطعه في الحال، إذا اشترط قطعه في الحال، لأن المنع من البيع أيها الأحبة في الله هو خوف التلف وحدوث العاهة. فإذا اشترطنا قطعه في الحال أمن التلف وحدوث العاهة. لكن يذكر الفقهاء لهذا قيدين: الأول أن يكون هذا الذي اشترط قطعه قبل بدو صلاحه أن يكون مما ينتفع به حال قطعه، فإن كان مما لا ينتفع به حال قطعه فيقطع ويرمى، هذا لا يجوز. لماذا؟ قال إن كان منتفعا، يعني ينتفع به، لأن ذلك أيها الأحبة في الله إذا ما كان لا ينتفع به فيكون ذلك إسرافا، ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف وإضاعة المال، والله جل في علاه قال ولا تسرفوا. والقيد الثاني أن لا يكون ملكا مشاعا، والملك المشاع هو ما كان معلوم القدر مجهول العين. أنا أملك مثلا 200 متر في هذه الأرض التي حجمها دنم أو 1000 متر، لكن أين هذه 200؟ مجهول. فإذا بعت ثمرا قبل بدو صلاحه لكن هذا الثمر أيها الأحبة في الله في أرض مشاع، في أرض مشاع، فإن ذلك ولو اشترطت القطع في الحال فإن ذلك لا يصح. لماذا؟ قالوا أنك قد تعتدي على حق غيرك، لأنك قد تعتدي على حق غيرك. والصورة الأولى كما ذكرت أن يبيع إذا باعه مع أصله، إذا باعه مع أصله، إذا باع الثمرة مع أصلها فيحصل التسليم كاملا، لذلك يجوز ولو قبل بدو صلاحه. إذن عندنا ثلاث صور يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه ذكرها المؤلف: أولا إن باعها لمالك الشجرة أو الأرض، أو إذا باعها مع أصلها، أو إذا باعها بشرط قطعها في الحال وأمن، أو بقيدين اثنين ذكرناهما أن تكون مما ينتفع به وأن لا يكون ملكه مشاع عن أيها الأحبة في الله. ثم قال رحمه الله، قال وكذا بقل ورطبة. بقل ورطبة، البقل قال هو كل نبات اخضرت له الأرض كالنعناع والجرجير، والرطبة أيها الأحبة في الله وهي التي يقال لها القضب، وهو البرسيم، وهو البرسيم. المؤلف قال وكذا بقل ورطبة، يعني يا كرام لا يجوز بيعها بعد بدو صلاحها لغير مالك الأرض إلا جزة مرئية عند البيع بشرط القطع في الحال، بشرط القطع في الحال وكان منتفعا به أو بيع مع أصله، أو بيع مع أصله. هذا الكلام أيها الأحبة في الله لقول المؤلف وكذا بقل ورطبة، يعني لا يجوز بيعها بعد بدو صلاحها لغير مالك الأرض إلا جزة موجودة عند البيع كما ذكرنا قبل قليل، لقطة لقطة. نعم، فلا يجوز بيعها بعد بدو صلاحها، لاحظوا إذا أنت بعت سلمك الرحمن نعناعا مثلا أو جرجيرا أو برسيما وقد ظهر وبدأ صلاحه، ما الذي تبيعه من هذا؟ هذا لا يخفى عليكم أنه يلتقط مرة بعد مرة، لا يجوز بيعه بعد بدو صلاحه لغير مالك الأرض إلا إذا بعت جزة مرئية، يعني يشتري المشتري الجزة التي رآها ويقطفها في الحال، وكان هذا القطف شرط القطع في الحال كانت تنتفع بها أيها الأحبة في الله، أو يجوز بيعها بعد بدو صلاحها مع أصلها، يعني أن تبيع النبتة كلها أيها الأحبة في الله. وكذا قال ولا قثاء ونحوه، كذلك القثاء ونحوه كالخيار لا يجوز إلا قال لقطة لقطة، يعني لقطة موجودة لقطة موجودة. أنت بعت زرعا سلمك الرحمن وهذا الزرع كان مما يلتقط مرة بعد مرة، لا يجوز لك أن تبيع إلا لقطة موجودة، فإذا ما قطفت ونبتت لقطة أخرى تبيع، وهكذا إلا إذا بعته مع أصله كما ذكرنا، إلا إذا بعته مع أصله كما ذكرنا قبل قليل أيها الأحبة في الله. نعم، قالوا لماذا يجوز أن تبيعه مع أصله؟ قالوا أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أنت بعتها كلها. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. نعم، نحن ذكرنا أيها الأحبة في الله أنه لا يجوز لك أن تبيع زرعا يلتقط مرة بعد مرة تبيع الزرع كله، لأنك لا تستطيع أن تبيع إلا اللقطة الموجودة أو القطفة الموجودة التي يراها المشتري، لأنه يوجد جهالة إن بعت شيئا لم ينبت بعد، ولأنها غير موجودة وقت البيع، غير موجودة يعني بقية اللقطات غير موجودة وقت البيع. المؤلف يقول وإن ترك ما شرط قطعه، إذا بعت اللقطة الموجودة واشترطت القطع الآن سواء هنا أو في المسألة التي قبلها ولكنك ما قطعت، فزاد أيها الأحبة في الله هذا الزرع نما وتكاثر، مثلا بعتك البندورة الظاهرة أو النعناع الظاهر فتركته ما التقطته في الحال ثم نما ونما وازداد زيادة غير يسير عرفا، زيادة غير يسير عرفا، ما الحكم أيها الأحبة في الله؟ يقول بطل البيع، بطل البيع، لأنه الآن أيها الأحبة في الله ما الذي سيقطفه وما الذي سيتركه؟ يختلط الثمر بعضه ببعض، تختلط أوراق النعناع، تختلط الحبات بعضها ببعض، ولا يدرى ما الذي وقع عليه البيع وما الذي وقع لم يقع عليه البيع. نعم، لذلك المؤلف قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. أما إذا كانت هذه الزيادة اليسيرة مثلا كان يكون أنت رأيت البستان الذي فيه الطماطم مثلا أو النعناع والتقطته بعد ساعة أو ساعتين، وفي هذا الوقت اليسير أو نصف يوم مثلا أو في المساء والتقطه في الصباح نما شيء جديد، فهذه زيادة يسيرة لا تخل في أصل هذه المعاملة. نعم، قال إلا الخشب. خشب استثناه المؤلف رحمه الله من ذلك، قال ويشتركان فيها، قال وإلا الخشب فلا ويشتركان فيها، يعني أيها الأحبة في الله إذا بعت خشبا بشرط القطع فلم يقطعه المشتري وزاد هذا الخشب، نما هذا الخشب، ماذا نفعل أيها الأحبة في الله؟ هل يبطل البيع؟ قالوا ما يبطل البيع، وإنما يقوم الخشب وقت العقد وبعد الزيادة، يقوم الخشب وقت العقد وبعد الزيادة ثم يقتسمان الفرق لقوله ويشتركان فيه. طب لماذا استثني الخشب؟ قالوا لأن هذا هو العرف الذي جرى في البلاد التي تقص فيها الأخشاب للانتفاع، نكتفي أيها الأحبة في الله بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.